محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله يا مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل صفوة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها. فغدت تقابلها بصدر أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساؤك هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها. أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. long from now, no. على جار العادة في كل سنة نحن نتحدث في الليالي الأخيرة عن بعض الأسئلة التي ترتبط بالسيرة الحسينية وربما تتردد على التكييف الممكن في قضية الشفاء بالتربة الحسينية ومنها ما يرتبط بمرض زين العابدين عليه السلام. بالنسبة إلى السؤال الأول، الكنية كما يذكر علماء اللغة ما فسر بأب أو ابن أو أم أو بنت، قال هذا أبو فلان، أبو القاسم، أبو صالح، أو ابن فلان، هذه كنية. وحكمها الشرعي هو الاستحباب، يستحب أن يكني الإنسان حتى ولده الصغير يرزق بطفل مثلا يسميه عليا ويكنيه بمثلا ابي الحسين او غير ذلك من الاسماء، او ابي محمد او ابي عبد الله او غير ذلك من الاسماء، فهذا يستحب ان يكني الانسان حتى ولده الصغير بكنية منذ صغره، وفي هذا روايات متعددة. كما يستحب أيضا أن يخاطب الإنسان أخاه بكنيته لا باسمه، في التقدير والاحترام أكثر من الاسم المجرد، وهذا أمر عرفي واضح. عندما تنادي رجل كبير شخصية تقول له فلان، لا يكون مقدار الاحترام كما لو قلت يا أبا فلان أو يا ابن فلان. ويستحب أيضا أن يناديه بأفضل كناه عنده إذا كان عنده عدة كنا، بل الكنا غير المحبوبة لو أمكن الإنسان أن يغيرها فهو خير لا ينقل عن الإمام زين العابدين عليه السلام. طرق عليه أحد الرجال الباب فقال الإمام من بالباب؟ قال أبو مرة بالباب. قال ويحك، أبو مرة كنية الشيطان، أبو مرة لا يقصد أبو مرة بباب الإمام عليه السلام. فيستحب الإنسان أن يكتني بكنية حسنة كاسم واحد من المعصومين أو ما كان من أصدق الأسماء وهي أسماء العبودية أو ما شابه ذلك من الأسماء غير المنفرة، أن يكتني بها. ليست الكنية أمرا جديدا من الإسلام، وإنما كانت موجودة عند العرب في السابق، ولا أعلم إذا كانت في بقية الشعوب موجودة أو لا، ولكن عند العرب شيء كان سابقا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الدعوة، وكان متداولا هذا التكنية وهذه التكنية لبعضهم بعضا ولكل واحد منهم لنفسه. من ضمن ما يظهر من خلال هذه الكنى التي سادت في المجتمع العربي، لم يكن يشترط أن يكن الرجل بأكبر أولاده، بل ولا حتى بأن يكون له ولد، فقد يكون إنسان تذهب عليه كنية إلى آخر عمره ويكون لديه أولاد متعددون
ولكن كنيته بغيرهم، مثل افتراض عمر بن الخطاب كنيته ماذا؟ ابو الحفص. ما كان عندها ابو الحفص، صار عندها اولاد اخرون ولم يكن لديه ولد اسمه حفص، ولم يسمي احدا من اولاده بحفص، وبقي ابو حفص. وهكذا الحال في ابي سفيان، ابو سفيان صاخر ابن حرب، لم يكن لديه ولد باسم سفيان، جاء الى معاوية وجاء الى غيره، ولكن لم يسمي احدا منهم سفيان، وبقي ابو سفيان ابا سفيان. واذا جئنا الى حياة وسيرة المعصومين عليهم السلام، هذا كشاهد على المجتمع العربي الاول في كنا، وهذا شاهد على الوضع الديني والاسلامي، مثل الامام الجواد عليه السلام. الامام الجواد كان يكنى بابي جعفر، وما كان عنده جعفر، لا، الامام امير المؤمنين احب كناه اليه ابو تراب، واكيد ما كان عنده تراب، وانما هذه كنية من رسول الله صلى الله عليه وآله في مناسبة من المناسبات. والظريف ان بني امية كانوا مثلا يعيبون الامام، او يظنون انهم يعيبون الامام بان هذا ابو تراب، مثلا مثل سبة هذه او لمز او غمز، فبعضهم كان يرد ولا يعلمون ان هذه من احب كناه اليه، وانها تشير الى منقبة من مناقبه حيث كناه رسول الله صلى الله عليه. ابو جعفر الجواد لم يكن عنده جعفر، ابو الحسن الرضا لم يكن عنده الحسن. طيب، فهذه بالنسبة الى ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، كانت كناهم حاضرة، ولم يكن هناك اسم لأبنائهم بهذه الأسماء. فإذا قضية الكنية لم تكن ترتبط أصلا بوجود الولد، هذا الإنسان ما يوجد له ولد ومع ذلك يكني نفسه بكنية. إنسان كما هو في الاستحباب الشرعي وذكرناه، يستحب أن يكني أبناءه منذ صغرهم، وفي الصغر أكيد ما عندهم أبناء، مع ذلك الكنية موجودة عندهم حتى إذا كبروا، ربما اختاروا تلك الكنية اسما لأبنائهم، وربما بقيت كنية وسموا أبناءهم بأسماء أخرى. عندما نأتي إلى قضية الإمام الحسين، إضافة إلى هذه الجهات، في بعض الكتب أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان له مدخلية في تكنية الإمام الحسين بأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وينقل عن رسول الله أنه كان في بعض الأحيان يجلس الإمام الحسين عليه السلام وهو صغير على صدره، ويقول أعزز علي أبا عبد الله، ويتذكر قضية كربلاء، ويقول مالي وليزيد أعزز علي أبا عبد الله. هذا موجود أيضا في بعض الكتب، إذا تم فيكون رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي كنى الحسين بأبي عبد الله. بعض النقولات أن الصحيفة التي فيها أسماء الأئمة عليهم السلام فيها كناهم أيضا، وقد كني فيها الحسين بأبي عبد الله. إذا تم هذا الأول والثاني فيكون الأمر ضمن الإطار الغيبي، وأن الأمر أمر من السابق، كان مثل ما هو الاسم الحسن والحسين كذلك هو في قضية الكنية. وإذا هذا ما تم أيضا، فنحن لا نستبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله له دور كبير في قضية التكنية، وذلك لملاحظة ما كان عليه رسول الله حيث كان يكني الآخرين ويغير كناهم. يعني يجيه واحد يقول له انت جسمك، يقول له، يقول له شنو كنيتك، فان راها كنيه معقوله وحسنه فهو، والا غيرها، يقول له بل انت ابو كذا. طيب، واكثر من واحد كناه رسول الله صلى الله عليه واله. فاذا كان هذا بالنسبه الى عامه المسلمين، فمن الاولى ان يكون لصدقه وابن بنته الامام الحسين عليه السلام، هذا على فرض ان ما نقل من جعله الحسين على صدره وقوله ذاك اعزز علي ابا عبد الله، اذا فرضنا انه غير تام، والا اذا تم فلا نحتاج الى مثل هذا المسير. فاذا قضيه تكنيه الامام الحسين عليه السلام لابي عبد الله ناشئه من ان الكنيه اساسا عاده من عادات العرب كانت تنم عن تفخيم للشخص. الاسلام اجى ايضا وانبى هذا الشيء وقرر الى بعض المستحبات والاداب وجعلها منذ الصغر، وبالتالي تكنيه الامام الحسين عليه السلام لابي عبد الله كانت ضمن الجريان الطبيعي اذا حسبنا هذا الحساب. وإذا قلنا أن الأمر كامل من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وله جانب غيبي، فالأمر يكون أسهل وأهون. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. سؤال الآخر في قضية أن ما هو وجه الارتباط بين الشفاء وبين التربة الحسينية، وهل هذا أساسا شيء معقول وممكن أو لا؟ جواب على ذلك من الناحية الروائية، الروايات التي وردت في هذا المعنى شيء كثير، حاصلها ان الله سبحانه وتعالى قد عوض الحسين عن شهادته بخصال منها ان جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته وجعل الامامة في ذريته. وإذا ننتقل من هذا، حتى ممارسة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من الناحية العملية في تأكيد لهذا المعنى ما يروى من أكثر من طريق عن أبي هاشم الجعفري داود ابن القاسم، وهو من الرواة الثقات اللي كانوا معاصرين للإمام الهادي وللإمام العسكري عليهم السلام. وينقل أنه دخل على الإمام الهادي وكان يشتكي مرضا، فقال له يا أبا هاشم هذه صرة، خذها وانظر من يذهب إلى حائر الحسين حتى يدعو الله لي بالشفاء. هذا بالنسبة للخصلة الثانية، بس بعدم الفصل راح نستفيد من هذا. فيقول لي جيت الى واحد واعطيته، قلت له انت تروح كربلاء؟ قال لي عجل ماذا؟ قلت له هذه صرة نفقت رايح راجع وبقائك هناك من قبل الامام، والامام يريدك ان تذهب حتى تدعو له. فقال لي يا ابا هاشم الامام هنا وهو هناك ايضا وكلهم في الفضل سواء، ليش نروح الى كربلاء هو يرفع ايده ويدعو ربه بدون هذه الاموال ولا الراحة ولا الجيد، فلماذا يكون ذلك؟ يقول انا قلت له هاي وصية الامام ما ادري بعد انا، فرجعت الى الامام الهادي وقلت له ذلك. قال نعم يا ابا هاشم كلنا في الفضل سواء، ولكن الله اختار بقاعا على بعض البقاع الاخرى وأمر أن يدعى فيها ليستجاب هناك. مكة وحالها حال باقي الأماكن، ولكن هناك يختار إلها هالموقع هذا ليكون محل بيت الله سبحانه وتعالى، وذاك المكان الصلاة فيه بكذا ضعف، وذاك المكان يستجاب فيه الدعوة وإلى آخره، ومنها أيضا موضع قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فالسيرة أيضا حتى من قبل أهل البيت عليهم السلام كانت على هذا الأساس. وأما بالنسبة إلى قضية الاستشفاء، روايات كثيرة كانت تفيد أن أصحاب الأئمة عليهم السلام والشيعة كانوا يمارسون هذا الأمر في تلك الفترات. السؤال هو كيف يمكن أن يتحدث في هذا الأمر على أحد مستويين. المستوى الأول هو المستوى العادي الطبيعي، المستوى العادي الطبيعي، وذلك بأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في الطبيعة خصائص ذاتية وجعلها ترتبط بأشياء أخرى، ولذلك تؤثر الأشياء في الأشياء. إذا أجينا إلى مجال الطب القديم على سبيل المثال، وهو الذي كانت عليه الناس إلى فترات طويلة، وأكو هناك عودة إليه الآن في هذا الزمان، طب الأعشاب الحقيقي والطب البديل وما شابه ذلك، هذا قائم على أن بين الأشياء أكو ارتباط بين هذه الوردة المعينة مثلا وبين الوجع الفلاني أكو ارتباط، بين لحاء الشجرة الكذائية وبين قرحة المعدة أكو ارتباط، بين فلان شيء وبين هذا المرض أكو ارتباط، وهذا الارتباط إما يكتشف عن طريق التجربة المتكررة التي تنتفي معها حالات المصادفة والاتفاق، إلى أن يرى الإنسان الخبير والعارف أن هناك ارتباط كبير بين استعمال هذا الشيء وبين الشفاء من هذا المرض، بحيث لكثرة التجارب وتعددها وتكررها تنتفي معها احتمال أن يكون كل هذه التجارب مصادفة أو من باب الاتفاق. وعلى الأساس قام الطب القديم وكانت العلاجات فيه وإلى آخره. فإذا هاي المقدمة أن بين الأشياء في الطبيعة هناك ترابط وهناك تأثر وتأثير، فقد يكون هناك خصائص ذاتية في هذه التربة المعينة أو ذلك الحجر الفلاني أو هذه الزهرة الكذائية أو هذا الغصن الفلاني من هذه الشجرة، بحيث تشفي المرض المعين في جسم الإنسان. وأساسا كثير من الحقائق اللي تستخلص اليوم بالتالي إلها أصول أيضا نباتية، وقد يكون هنا أنا لا أجزم ذلك، أقول لتقريب المسألة يمكن أن يسلك هذا الطريق، وهو أنه قد يكون في هذه التربة المعينة بعض الخصائص التي كشف عنها الوحي بلسان المعصومين، وأنها تؤثر في بدن الإنسان بهذا النحو. وهذا إذا تريد شاهد عليه وإن كان من غير طرقنا موجود، شاهد عليه ما روي عن رسول الله إسرائيل الشرف والصلوات. اللهم صل على أنه كان عائدا من غزوة، طبيعي خيول وجمال ورجال يسيرون الغبار أمامهم، فلما وصل إلى بوابة المدينة بعض الناس اللي كانوا موجودين غطوا وجوههم وراسهم وكذا حتى لا يثور عليهم الغبار، فرسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم لا تفعلوا فإن ترابها أمان من الجدام. بعض الشراح يقول هذا مجرب كثير، على أي حال أريد أقول قد يكشف المعصوم كما يكشف العالم، بل كشفه أفضل من كشف العالم، أن يكشف المعصوم عن أن هذا العنصر الفلاني تربة أو نباتا أو جزء حيوان أو غير ذلك أو سائل معين يؤثر في البدن بهذا النحو الخاص، فمن الممكن أن تكون تربة كربلاء فيها تلك الخصائص الداخلية والذاتية التي تسبب الشفاء وقد أخبر عن ذلك المعصوم لكي يبين للناس هذا الأمر. هذا احتمال. احتمال آخر أن المسألة خاضعة للجعل الإلهي وأنها لا ترتبط بخصائص ذاتية، يعني هذه التربة من دون الجعل الإلهي حالها حال أي تربة أخرى، ولكن لما تدخل الله وأعطى لهذه التربة خاصية معينة تشوف نفس هذا السائل، سائل المسمى الآن بالماء، الله يجعل منه كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حيا. هاي الخاصية لا توجد في باقي السوائل، هذه بس خاصية جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا السائل بحيث تؤثر في النبات فتحيي، تؤثر في الكائنات المجهرية مثلا أو الصغيرة الدقيقة فتحييها، تأثر في الحيوان تحييه، تأثر في الإنسان تحييه، وعلى هذا المعدل. الشيء الظاهر إلا هي هذه الكائنات المجهرية ما ندري عنها، تحتاج أن نسأل أهل الفن، ولكن فيما يرتبط بالنبات والحيوان والإنسان هذا شيء ملحوظ ومشاهد. يجعل الله في هذا السائل قدرة على أن يكون منه كل شيء حي، بدون هذا التدخل بدون جعلنا ما يمكن أن يكون هذا الماء حالة إلا حال بقية السوائل الأخرى، بس هنا دخل وجعله الله سبحانه وتعالى قادرا على إحياء الميت، إحياء الموات، فكان هذا السائل بهذه الصورة. فيحتمل أن قضية التربة الحسينية أيضا من هذا القبيل، أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذه القدرة وهذه الإمكانية، خصوصا إذا نظرنا أن عطاء الله ليس عطاء الله، عطاء نحن بحدود، إما بحدود العمل وإما بحدود العامل وإما بحدود يعني انت مثلا وصلتني الى مكان معين بالسيارة، هذا عمل طيب، اما اعطيك 10 ريال في مقابل هالعمل، واما اعطيك مثلا 50 ريال باعتبار اقدرك بهالمقدار، واما اعطيك 100 ريال باعتبار انا ما اقدر اعطي اكثر من هالمقدار، صحيح؟ لكن بالنسبة الى الله سبحانه وتعالى عندما تأتي هذه القضايا فالله لا يعطي لا على قدر العمل ولا على قدر العامل، وإنما على قدر نفسه هو. عند الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطيك من عنده بمستواه بقدرته بعطائه بكيله، وهذا الكيل لا حدود له ولا انتهاء. زين الحسين عليه السلام أعطى لله شيئا، ما بقى شيء للحسين عليه السلام إلا وأعطى. مثلا المال، الناس ما يتحدثون أن الحسين أعطى لله المال، في كربلاء أعطى الحسين المال، لأنه ينقل المؤرخون أنه عندما خرج من مكة الإمام الحسين عليه السلام أنفق على كل من خرج من بعضهم، قال 10 دنانير نفقة وزوده بناقة أو فرس إن لم يكن أجل. ثاني هذا سبب التطور اللي خرج ومعه من مكة عددهم كبير، مو 72 ولا 100، وإنما عدد غير قليل من الناس زين خرجوا معه، وهذه غير قضية فلوس اللي سيطر عليها اللي أرسلها والي اليمن إلى يمين، هذا شيء آخر، هذا إجا فوق البيعة حسب التعبير. ولكن أصل العطاء المالي للحسين أعطى لمن خرج معه نفقة، ومن كان لا يملك مركوبا زوده بما يركب، فأعطى المال، أعطى أولاده صغيرا وكبيرا. ذكرنا أنه الحسين عليه السلام وإن كان أقل المعصومين أو من أقل المعصومين أولاد، إذا قسناه مثلا إلى الإمام الكاظم عليه السلام 30 ولد وبنت عنده، والإمام أمير المؤمنين قريب 18 ولد وبنت عنده، وقيل أكثر من ذلك. الحسين عليه السلام على التحقيق كان عنده بنتان فاطمة وزكينة، وعنده من الأولاد علي الأكبر الشهيد وعلي بن الحسين السجاد، وعنده جعفر مات صغيرا، وعنده عبد الله الربيع المعروف عندما أخذه إلى القوم. وهناك بعض العلماء يقول وجنين أيضا قتل في يوم العاشر، يعني ولد في يوم العاشر وجيء به إلى الحسين لكي يؤذن في أذنه فرمي بسهم واستشهد هناك. وإليه يشير السيد حيدر في بيتي ومن عطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرى، لقد ولد في ساعة هو والردى، ومن قبله في نحر السهم كبرى. يفترضون أن هذا غير عبد الله الربيع الذي أخرجه إلى القوم، فالمجموع بالتالي هو 7 أو 8 أو أقل من ذلك. مجموع من دون تحديث لهذا المرض. وتوجه تبناه بعض الكتاب المتأخرين وربما استفاد من بعض الكتابات القديمة، وهو أن الإمام علي بن الحسين قد شارك في بعض القتال وجرح وارتش، ولذلك لم يستطع أن يقوم ببقية الأدوار. هذا رأي يتبناه بعض الكتاب المعاصرين في كتبهم حول الإمام السجاد عليه السلام. يظهر أن هذا الرأي الثاني كأنه لا يوجد له مستند قوي إلا فد كلام ورد في كتاب ألف في زمان الإمام الصادق عليه السلام من قبل أحد أصحاب الإمام الصادق ويسمى بالفضيل الرسان. فضيل الرسان واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، عنده كتاب نشر أخيرا باسم تسمية من قتل مع الحسين في كربلاء. فلما يجي عند فد عبارة مشتبهة فيها العبارة يقول وكان علي بن الحسين قد شهد بعض القتال وارتس فلم يشهد القتال بعد ذلك، بل كان غلمانه يتبعونه بالماء. حيث التعبير فيه شيء من الإجمال، لكن الظاهر أن الرأي الأول الذي يتبناه أكثر المؤرخين أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان مريضا بمرض لا يستطيع أن يستمسك معه. في بعض الروايات أنا عثرت عليها بتسمية هذا المرض بالذرب أو الذرب. لما ترجع إلى قواميس اللغة يقول لك هذا مرض الذرب أو الذرب هو عبارة عن أن معدة الإنسان لا تمسك الطعام ولا تنتفع به، يعني الجسم والبدن لا ينتفع بالطعام الذي يدخل إلى هذا الإنسان، ولذلك يصاب الإنسان بإعياء وبضعف. بعض الأطباء سألتهم هذه الأعراض وهذه الأمور شنو يمكن أن تكون بالتعبير الحديث أو بالمصطلحات الحديثة، فبعض هؤلاء الأطباء قالوا هذا احتمال نوع من أنواع الإسهال الشديد جدا الذي يؤدي إلى التجفاف، كما يقولون جفاف سوائل من البدن، وهذا بالنسبة إلى الأطفال في بعض درجاته قاتل، ينهي الطفل إذا أصيب بهذا المرض واستمر معه فتجف السوائل من عنده ينتهي، لكن بالنسبة للكبار ما يحصل هذا، وإنما يحصل حالة إعياء شديد جدا بحيث هذا الإنسان لا يستطيع أن يستمسك، قواه العضلية تكون قوة غير مطاوعة إليه، وعادة هذا يكون مضطجع. لما ترجع إلى بعض الروايات التاريخية تجد مثل هذا إلى حد ما ينطبق على الإمام السجاد عليه السلام، وأنه كان كثيرا ما يكون مضطجعا في الخيمة زينب تمرضه. طيب، بل طبري ينقل هذه الصورة، يقول لما هجمت خيل بني أمية يوم العاشر بعد الظهر وصلت إلى المخيم وكان علي بن الحسين منبسطا على الحراس. عادة إذا واحد عند نهضة وعند قوة وعند صحة بدن ما يبقى ينتظر أن توصل الخيل على راسه حتى يقوم، وفيما يتداول على ألسنة الخطباء أنه سحب أو جر من ذلك المكان. فهذا يتلائم أكثر مع الرأي الأول. على أي حال، الإمام السجاد هذا فيما يرتبط بكربلاء، بعد كربلاء أضيف إلى المعاناة شيء جديد وهو قضية السير العنيف اللي بالنسبة إلى الرجال الأصحاء يسبب لهم متاعب صحية، وأيضا ما نقل من الضرب ومن الأذى ومن التعذيب، وأنه مثلا قد أتي بغل غلة به يداه، هذه أيضا كلها تضيف إلى آلام زين العابدين عليه السلام آلاما جديدة وتجدد عليه. لكن طبعا هذه كلها ضمن دائرة كربلاء، ما بعد ذلك انتهى الأمر. ولذلك الصورة اللي أحيانا في ذهن البعض عن أن الإمام زين العابدين ظل إلى آخر حياته عليل ومريض ما يقدر يسوي شيء، ليس صحيحا. يعني هي ضمن هذا المرض كان ضمن حكمة ربانية وإلهية أن الإمام زين العابدين لا يكون قادرا على القتال، لأنه لو كان قادرا على القتال لوجب أن يحمي الإمام المعصوم الإمام الحسين عليه السلام، وعندئذ ضمن الموازين الطبيعية كان يقتل الإمام زين العابدين عليه السلام ويحصل المحذور من خلو ساحة الأمة عن الإمامة، اعتبارا أن الإمام الباقر في ذلك الوقت فيما قيل عمره سنتان أو ثلاث سنوات. طيب، فتخلو ساحة الأمة من الإمامة. حكمة الله اقتضت أن يكون هذا مريضا، وبالتالي يسقط عنه فرض الدفاع عن إمامه، وآنئذ يبقى في هذه الصورة وهو معذور عندها. لكن جر عليه الآلام ما حصل في أولا في نفس اليوم العاشر من أحداث ومن قضايا وما تلا مقتل الإمام الحسين عليه السلام. عادة الناس ينظرون إلى أن زينب تأثرت، زين الباقي أيضا كان تأثره ليس بقليل. يعني تتصور لو أن إنسانا رأى جنازة والده مكفنة مغسلة بس تعطلت من الصبح مثلا إلى الظهر من غير داعي، يتألم مع أنه محفوظة إلى كرامته، مغسل مكفن غير ذلك، بس يتأذى. لماذا تأخر تجهيزه ولماذا لم يثبت؟ زين، إذا واحد مثل الإمام زين العابدين يرى أباه لم يجهز أصلا، بل رأى أباه تدوس صدره خيول العوجية، رأى كل المظاهر والمناظر بين عينيه، طبيعي رح يكون شدة ألمه وحزنه يضاعف من مرضه، ولا سيما في صبيحة هذا اليوم كما نقلوا أن بني أمية وذلك الجيش الضال أصبحوا هذا الصباح وبدأوا يجهزون رمم ضحاياهم وجنائزهم ويصلون عليها ثم يدفنونها، بينما بقيت أجساد وجثامين الحسين وأصحابه تلك الهيات القدسية الطاهرة بقيت على التراب من غير أن تجهز ولا تدفن، بل لم تكن رؤوسها عليها. لذلك تضاعف الأمر حتى أن زينب عليها السلام وهي التي لا تستنجد بعدوها، ترى أصعب شيء على الإنسان أن يستغيث ويستنجد بعدوه. شوف الزمان شلون وصل زينب إلى أن تستغيث بأعدائها، قالت يا قوم أما فيكم رجل مسلم واحد 30,000، أنت أيضا جهزت هذول أتباعكم وضحاياكم، شي ضركم لو أيضا هذول جهزت هذه الأجساد ودفنتموها. زين، يا قوم أما فيكم رجل مسلم فيواري جثة هذا الغريب وهؤلاء القتلى؟ يعز عليك يا رسول الله، كيف أجابوها؟ ما أجابوها إلا برد تلك الخيول لتلك الصدور. كأني بها نادت، أنا ناديت ناديت واروها الجنايد واروها الجنايد يا مسلمين، سار كفر كلهم بلا مذهب ولا دين، ركب وخيول الأعوجية ورب وحسين، واحنا حرم تدرون ما يخفاكم الحال، قربت إليهن النيار، يقول ما ضر باب الخبر والمنبر، جاء عدد من أصحاب عمر بن سعد فطردتهم زينب، قالت دعونا يركب بعضنا بعضا، فبدأت زينب من جانب، أم كلثوم من جانب، إلى أن لم يبق من النساء والأطفال أحد إلا زينب وأم كلثوم. هذه تقول أخي زينب، أنا أعينك لتركبي على ظهر الناقة، والأخرى تقول بل أنا أعينك. قالت إذا أنا ركبت فمن ذا الذي يعينك على الركوب؟ قالت أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، أنا إلمنا شدويات وعتاب يمنى وخلاد أجعل الباب، أتار الرجو ذاك الأمل خاب، خويا ويا الغرب ويا الغرب لا رحت نام يا أبو فاضل، ركبت بأي نحو من الأنحاء وبأي مشقة إلى أن استوت على ظهر الناقة، أدارت عينها ونظرت إلى أخيها الحسين، جلجت وجهت وجهها إلي، أخي لم أقض من توديعك وطرا، والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى هذه النياق تجاذبنا بالمسير، وهذا بدني قد اسود من الضرب. صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا، ليا غسل وقفا يا مخلينا ولينا، غصبا علي سافريت يا موجة الشاي، يا حسين يا المعباد من قبل الذبح ما فرقت جسمك بالثرى والراس وياك، وقرب المجور يبرى للضعين، وصدت للمس الناس والعبرة جرية، صاحت يا راعي المجرى زينب سمية، من الخدر للشام يردوها هدية، ويلي جبتنا قوم ردنا للمدين، وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبق أفضل